بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثانيا، إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي رحمه الله، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإسماعيل القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخول المسجد الحرام. ذكر المؤلف أن المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، يعني المسجد الآن المبني على الكعبة، والناس يصلون في هذا المسجد حول الكعبة من جميع الجهات، فهذا إطلاق على هذا المسجد. الإطلاق الثاني يطلق على الحرم كله، أي حدود الحرم التي لا يجوز تنفير الصيد منها، ولا يجوز قطع شجرها، ولا يجوز لمسلم أن يختلي خلاها. هذا الحرم كله بحدوده المعروفة بعلاماته المشهورة للناس جميعا. الدليل على القول الثاني هو هذه الآية الكريمة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية في سورة التوبة، والمقصود بالنجس النجس المعنوي، لأنه مشرك يعبد غير الله تبارك وتعالى، وأما النجس البدني فلا، قد يكون فيه نظافة، المشرك هذا يكون نظيفا وثيابه ممتازة، لكن الغرض النجس المعنوي، وهو قلبه نجس لأنه يعبد غير الله تبارك وتعالى ويتوجه إلى غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، والفتح كان في السنة الثامنة، وفرض الحج، ففي السنة التاسعة لم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي حج بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه، لأن الحج لا بد أن يكون له أميرا، والأمور لا تمشي بين الناس إلا بأمير، حتى في البيت إذا لم يكن صاحب البيت هو رئيس البيت تكون فوضى في البيت إذا كان كل واحد يعمل ما يشاء. ولهذا السنة على أنه لو سافر ثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا عليهم واحدا منهم، هذه الإمارة تنتهي حينما يرجعون إلى بيوتهم، لأنهم في سفرهم إذا كان كل واحد يذهب مذهب فسيختلفون، وإذا كان لهم رئيس معين يرجعون إليه الذي يقوله لهم يمشون به، وهو لا يقول من عند نفسه وإنما يستشير من معه. فالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك، يعني لو سافر ثلاثة ينبغي لهم أن يؤمروا عليهم واحدا منهم حتى تستقيم كلمتهم ويمشون على منهج واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فحج بالناس، ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألحقه بأن يتلو على الناس في الحج 30 آية من سورة التوبة التي فيها البراءة من المشركين، وأن كل مشرك له عهد فمدته إلى عهده، والمشرك الذي ليس له عهد فله 4 أشهر، وبعد 4 أشهر خلاص انتهى يعني عمل المشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب خلف أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاءه ظن أنه أميرا بدله، فقال له هل أمير أو مأمور؟ قال لا، بل مأمور، وإنما مكلف بهذه الآيات من سورة التوبة أن أقرأها على المشركين في جميع المواقف في الحج، في عرفات وفي منى وفي مكة. هذه الآيات تتلى على الناس، وصار الإعلان للناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، لأن في ذلك تلك الفترة حج المشركون، والمشركون لهم أعمالهم التي يعملونها، والمسلمون لهم أعمالهم التي يعملونها، فالحجة التي يعملها المشركون لا محل لها بعد دخول الإسلام، بعد فتح مكة، وبعد انتشار الإسلام، وبعد أن قضى الله عز وجل على الكفر وأزهق الباطل. إذن كان الإعلان للناس على أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ذكرنا لكم فيما مضى كلمة كيف الطواف بالبيت عراتا، لأن في الجاهلية غير الشيطان ولبس على الناس بأمور يظنونها فيها الخير، فلبس عليهم في جميع الأعمال التي يعملونها، حيث غيروا في جميع مناسك الحج، حتى أن قريش صاروا يقفون في مزدلفة ولا يذهبون يقفون في عرفات، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج مع الناس الذين يأتون من الآفاق ويقفون في عرفة، مع أن الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعمالهم أن الشيطان لبس عليهم حتى قال لهم وسول لهم بأن هذه الثياب التي تلبسونها إما مأخوذة بالغصب أو بالنهب أو بالسرقة، يعني معنى أنه صاحب تقوى، فيقول لهم أنتم لا تطوفون بهذه الثياب التي فيها هذه الشبه، ماذا يصنعون؟ اخلعوا هذه الثياب وطوفوا بالبيت عرة. ولهذا ينقلون عن الراجزة التي تقول في البيت الذي تقول في حال الطواف بقولها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية تقول اليوم يبدو يعني بعض عورتها للناس لكن لا تحله لهم لأنها الآن في حال الإحرام في حال الطواف. هكذا لبس عليهم الشيطان، فحج أبو بكر رضي الله عنه حتى ينظف البيت من جميع أدران الشرك ومن جميع أعمال المشركين، فكان يعلن للناس بأنه لا يحج بعد العام مشرك، أي بعد ذلك العام. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا العام الذي حج فيه أبو بكر وكان بعض المشركين يحجون، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يختلط بالمشركين، فأمر أبو بكر رضي الله عنه فأعلن للناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، وبذلك الفعل خلص انقطع المشركون من الحج وأصبح الحج للمسلمين كما علمنا الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فحج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر اللي هي حجة الوداع، وبلغ الناس جميع شرائع الحج في ذلك اليوم. المؤلف يذكر على أنه إذا أراد أحد أن يدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد، المسجد الحرام الذي سبق ذكره، أنت تريد أن تدخل المسجد أي مسجد كان سواء المسجد الحرام أو غيره، ماذا تصنع؟ قال قدم رجله اليمنى، حينما تأتي الآن للمسجد هذا وتدخل تقدم رجلك اليمنى ما تقدم اليسرى، وكذلك في جميع المساجد في بلادنا في أي مكان كان في العالم، فالإنسان إذا دخل المسجد السنة أن يقدم رجله اليمنى. الدليل على هذا حديث أنس رواه الحاكم في مستدركه وافقه الذهبي، وقال ماذا يقول حينما يدخل ويقدم رجله اليمنى؟ يقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء مسنون لكل واحد يدخل المسجد سواء المسجد الحرام أو مسجده التي في بلاده، يدعو بهذا الدعاء يقدم رجله اليمنى ثم يدعو بهذا الدعاء، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب من الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته. نعم تفضل.
ثالثا، يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وفرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، وكان يحب أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ولكن في مكة لم ينزل عليه وحي في أن تكون القبلة للمسلمين الكعبة، وقبلة الأئمة أو الأنبياء جميعا كانت إلى بيت المقدس، كلهم يصلون إلى بيت المقدس. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويتوجه إلى بيت المقدس فيصلي. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصبح الأمر غير ممكن أن يجعل الكعبة أمامه، لأن بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب، وكان يتمنى على الله عز وجل أن يحول قبلته إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم أي في جميع العالم، سواء كنت في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في الشمال، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وسبق ذكر مسجد القبلتين، فحينما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في هذا المسجد وصلى إلى الكعبة، ولم يكن قد انتشر الخبر عند الناس بأنه نزل وحي من الله تبارك وتعالى وتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بعد صلاته كما في صحيح البخاري إلى جهة قباء، فجاء والإمام يصلي بالناس إلى بيت المقدس، وهذا هو الذي مكلف به، يعني صلاته صحيحة لأنه متجه إلى القبلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. وقد صلوا بعض الصلاة، فقال ذاك الرجل: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى الكعبة. عند ذلك تحول المصلون، الإمام استدار وكذلك الذين خلفه، فاتجهوا إلى الكعبة فأكملوا صلاتهم. وفيه رواية أخرى في مسجد القبلتين الذي أخذ الشهرة على أنه ربما يكون رجل خرج أيضا من هنا إلى جهة بني سلمة الذي في مسجد القبلتين المعروف الآن وبلغهم هذا الخبر. فالشاهد أن حينما حولت القبلة سمي ذاك المسجد مسجد القبلتين، مسجد القبلتين لأنه صلي فيه صلاة واحدة إلى قبلتين، البداية كانت إلى المسجد الأقصى والنهاية والخاتمة إلى الكعبة المشرفة. هذه الكعبة المشرفة صارت هي قبلة المسلمين من ذاك التاريخ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حينما نأتي ندخل إلى الكعبة، ندخل بأبواب المسجد، المؤلف هنا يقول: في أي جهة من أي باب تمكنت من الدخول تدخل، مو شرط أن يدخل بباب معين ويخرج من باب معين، بل جميع الأبواب من أي جهة تيسر لك الدخول تدخل إلى المسجد. إذا دخلت المسجد السنة هي ما سبق ذكرها، وهو أنك تسمي وتصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ثم تصلي ركعتين هنا هو يريد أن يبين لنا أن هذا المسجد يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، وهذا تيسير على الناس حتى لا يكون هناك ضيق وضغط عليهم إذا أرادوا أن يدخل من باب واحد. فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن نحن برا يعني ترى الكعبة بهذه الصورة بصورتها، لكن تراها صورة ما تراها هي بعينها بحقيقتها، في الشاشة موجودة في التلفزيون صورة مصورة للكعبة تراها بهذا الشكل، لكن إذا دخلت رأيت الكعبة حقيقة على وضعها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وأصبح في مكة وجاء المشركون يختبرونه عن هذه الرحلة، وذلك أن أبا جهل حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة يفكر فيما رآه في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى، فجاء إليه وقال هل من جديد، يعني هل عندك حاجة جديدة اليوم، لأنهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءهم بدين جديد وجاءهم بأشياء جديدة تخالف ما هم عليه. فقال الرسول نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هما قال عرج بي للسماوات، لأن هذا من الأمور البعيدة جدا، فهو أراد أن يستثبت من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني، لأن قريش لهم ناديهم الذي يأتون فيه المنكر ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم طرحوا سلى الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال له نعم، يعني هو خشي أنه لو قال للجماعة تعالوا واسمعوا ما قال محمد، هو ما يقول رسول الله، ينكر يقول كذاب ما قلت له ذلك القول، فأراد أن يتثبت لنفسه. قال أرأيت لو دعوت قومك تخبرهم أو تحدثهم بما حدثني به؟ قال نعم. فلما جاءوا حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس عقولهم في ذاك التاريخ لا تتحمل مثل هذا، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم يدعي محمد أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع. هذا من الأمور المستبعدة، لكن العقلاء منهم العقلاء قالوا نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس ولم يعرفه، فعقدوا له لجنة الاختبار يسألونه عن بيت المقدس. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصف لهم وصفا دقيقا، بعدما انتهى قالوا أما الوصف قد صدق، إلا أنه أرتي عليه الصلاة والسلام يقول في قضية معينة لم يثبتها، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه في قضية لا صورة، حقيقة لا صورة. الأوصاف الموجودة في بيت المقدس ذكرها كلها إلا وصف معين ما تبين له تماما، فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس حتى يجعله دون دار عقيل، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه الوصف الدقيق. هذه الصورة لبيت المقدس. نحن الآن نرى الكعبة في الشاشة التي تعرض فيها. ذاك الوقت كانت عقولهم لا تتحمل هذا، أن إنسانا يسافر ليلة في ليلة إلى بيت المقدس ثم يعود، لأنهم على ماذا يسافرون؟ يسافرون على الإبل، على الجمال، على الرواحل، فهذا لا يمكن. الرسول أعطاهم الوصف الدقيق، ثم أيضا سألوه عن عيرهم، العير الذي تذهب به قريش إلى الشام كما قال عز وجل في رحلة الشتاء والصيف، فأخبرهم بالعير وأنه يتقدمه الجمل الأورق لوصفه كذا وكذا، وأني وجدته في المكان الفلاني، وأنه جفل بهم البعير. تعرفون كلمة جفل؟ يعني الدابة لما ترى شيئا يعني تفز تخاف منه، وأنه شرب الماء الذي في السقاء الموجود على ذلك البعير. فصاروا يتحينون متى تصل هذه القافلة، فوصلت في الوقت المحدد وجاءت يقدمها ذلك البعير الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبروهم بما حدث لهم في الطريق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن في هذه اللحظة خرج بعضهم ووجدوا أبا بكر داخل المسجد، فقالوا له انظر واسمع ما يقول صاحبك، لأن أبا بكر هو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان قال، هو يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق، الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد معنا في هذه العبارة التي قالها المؤلف، إذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة. فأنت الآن ما ترى الكعبة وأنت في هذا المكان، لكن ترى صورتها، لكن إذا دخلت رأيت الكعبة بعينها. قال ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا كل فج عميق. ثم قال ليطوفوا بالبيت، يعني ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الحجاج يأتون ويطوفون بهذا البيت، والطواف كما سنسمع فضله كما سيأتي في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا دخل الرجل هذا رأى المصلين، رأى الكعبة ورأى المصلين حول الكعبة من جميع الجهات. أنت إذا كنت هنا تصلي إلى الجنوب، واللي في الجنوب يصلي إلى الشمال، واللي في الغرب يصلي إلى الشرق، واللي في الشرق يصلي إلى الغرب، لأن الله عز وجل قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن الناس كلهم كما قال المؤلف دوائر على هذه الكعبة، أصغر دائرة الذين يصلون من جميع الجهات في داخل الكعبة، يعني الصف الأول الإمام هنا وأنت هناك تقابله، لكن لو كنت هنا ما يمكن تقابل الإمام وتصلي أمامه، تصلي للكعبة، كلكم متجهون إلى الكعبة. أما هناك هم متجهون للكعبة لكن من جميع الجهات. ثم يقول الدوائر هذه يعني تتسع إلى أن تنتهي بالعالم، فالعالم كله من جميع الجهات، المسلمون جميعا يتجهون إلى هذه الكعبة، فقبلتهم واحدة. وإذا كانت قبلتهم واحدة فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها، أن تكون عقيدتهم واحدة، وأن يكون منهجهم واحد، وأن تكون كلمتهم واحدة. ولهذا كثير في التشريعات الإسلامية تدل على هذا المعنى، أي على وحدة الكلمة، ووحدة الكلمة لا تكون إلا إذا اتحدت القلوب. والقلوب بحمد الله من سلك مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به لأصحابه تكون على منهج واحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، ولم تنزل أي فريضة في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى العقيدة. ما هي العقيدة؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والاتجاه بجميع أعمالهم لله تبارك وتعالى. ما في لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل ولا جهاد، وإنما كانت الدعوة إلى أن يقول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهم يعرفون هذه الكلمة، يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذهب إلى ما كان يذهبون إليه المشركون، إلى اللات والعزى والأصنام التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. من قال ذلك خلص انقطعت الأعمال التي كان يعملها، لأنهم يعرفون هذا المعنى. أما في آخر الأمر من المسلمين في بعض البلدان وأكثر الناس عموما، يختلط عليهم هذا الأمر، فيظنوا على أنه ما في مانع أن يقول إنسان قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ما يعرف أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. لأنك إذا قلت لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. وما هي العبادة؟ العبادة كل شيء يتوجه به المسلم إلى ربه، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل كله لله تبارك وتعالى. الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة التي نصليها، كثير من الناس قد لا يصلي لغير الله الصلاة، لكن لا يتورع أن يذبح لغير الله لأنه يظن أن هذا تقرب إلى الصالحين، لكن الصلاة ما يصلي لغير الله. والله يقول في هذه الآية يقول إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو؟ الذبح. والله يقول فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك. إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن يجب على المسلم أن يفهم هذه المعاني وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله ثم نذر لولي من الأولياء، لنبي من الأنبياء، ذبح له، توجه إليه بدعائه، طلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فقد نقض لا إله إلا الله. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته قال للمشركين اعملوا ما تشاءون، قولوا لا إله إلا الله ثم اذهبوا إلى هذه الأولياء وادعوهم من دون الله، ما كان صار خلاف بينهم. مفهوم هذا؟ يعني لماذا اختلفوا وأصبح الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه؟ الذي حدث في بدر، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. لماذا؟ لأنه مشرك، ما في صلة بين الشرك والإسلام، فالمشرك مشرك والمسلم مسلم. ولهذا الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين. ولهذا لما دعا عمه أبا طالب الذي حماه من المشركين ولم يستطع أحد أن يسطو على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب، بعدما توفي ناله من الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما حضرته الوفاة حضره الأجل، فجاء إليه وهو كان معه يحميه حتى حينما حوصر في الشعب، يعني حينما حاصروا قريش وقاطعوهم وحاصرهم في الشعب. أنتم تفهمون أن اسم المقاطعة هذه، بعض الدول لما تكون دولة عندها مشكلة الدول كلها تقاطعها، لا يبيعون منها ولا يشترون منها ولا يصلون إلى هذه الدرجة حتى أنهم تزهق أنفسهم، يعني كل الموارد قطع عليهم. كذلك حينما حوصر أبو طالب ومن معه في الشعب وكتبوا تلك الصحيفة الظالمة وعلقوه على الكعبة، مقاطعة لبني هاشم جميعا لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، ومكثوا تلك الفترة التي ضاق الأمر عليهم. كان أبو طالب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يخشى عليه من الأعداء، يعني في بداية النوم بعدما ينام وينام إخوانه المجموعة اللي معه يأتي ويصحيه وينقله من هذا المكان لمكان آخر، يعني خوفا عليه من الأعداء. هكذا كان يحميه. ولما جاء المشركون إلى أبي طالب وقالوا إن محمدا فرغ كلمتنا فاختر أحسن أولادنا نعطيك واعطنا محمد نقتله، ماذا قال لهم؟ قال يا عجبا لكم، أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا لا يمكن. فالشاهد أنه حينما حضرت الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو الحريص عليه، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعتب بن أبي ربيعة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعوانه إلى النار. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك، لأنه من محبته له وعطفه عليه يريد أن يرضيه بكل شيء، لكن التوفيق بيد الله. وهنا قال أنا أخشى أن أعير يعني بعدما يموت، وهكذا سوله الشيطان. لولا أني أخشى أن تعيرني نساء قريش، يعني يقول جبن وخاف عندما جاء الموت، لا أجرت بها عينك. ثم صار آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بعدما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم وأنهم أصحاب النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآية في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الأنبياء وكل واحد. يعني نحن الآن نملك أن ننصح هذا الرجل وعليك أن تعمل كذا وتترك كذا، هذا تملكه. فالرسول لم يقصر في هذه الدعوة والتوجيه والإرشاد، لكن تبقى نقطة واحدة وهي توفيق الله عز وجل للقلوب، فهذا بيد الله فقط لا بيد أحد من الأنبياء ولا غيرهم. ولهذا قال الله له عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت وإن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال له في آيات كثيرة: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو إلى الطريق الصحيح الطريق السليم. الذي نريد أن نصل إليه أيضا هو أن الرسول كما قلنا مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، ولم يدعو إلى شيء غير التوحيد حتى صلحت القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القبلة هذه التي وحدت المسلمين، لو أن قلوبهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحت نظيفة من جميع شوائب الشرك لما اختلفوا. ولهذا يجب على المسلمين ما دام قبلتهم واحدة، نبيهم واحد، كتابهم واحد، ينبغي أن يكونوا على كلمة واحدة. والحج من الأمور التي فيها الأسباب لوحدة الكلمة. الآن يجتمعون الناس من الشرق والغرب، نحن الآن بعضنا ما يعرف لغة بعض، ما الذي جمع بيننا؟ ما الذي جاء بنا إلى هذا المكان؟ من أجناس مختلفة بألوان مختلفة، الذي جمع بينهم الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وطلب ما عنده، فجاءوا يجتمعون. اجتماعهم فيه فوائد: أولا أنهم يؤدون هذا الفرض الذي كتبه الله عز وجل عليهم وهو ركن أركان الإسلام. الأمر الثاني أنهم يتبادلون المنافع فيما بينهم. الأمر الثالث أنهم بعضهم يسأل عن بعض وكيف أحوالهم في بلادهم وماذا يحتاجون إليه، وهكذا يكون القادة منهم والكبار والعلماء يتفقون على أمور تنفع المسلمين. إذن إذا نظرت في أحكام الشريعة الإسلامية كلها من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صوم، كلها تدعو إلى أن المسلمين عليهم أن يجتمعوا على كلمة واحدة وعلى منهج واحد. متى يجتمعون على كلمة واحدة وعلى منهج واحد؟ إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ما الدليل على هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فيجب على المسلمين جميعا أن يتحدوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
رابعا، إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه.
نسمع لهذه السنة: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف مباشرة فتحية المسجد الطواف، إذا دخلت أي مسجد من المساجد فتحية المسجد الصلاة، إذا دخلت المسجد الحرام وأنت لا تريد الطواف إنما تريد أن تصلي فيه وتقرأ القرآن فتحيته الصلاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت إذا طفت بالبيت سواء الطواف هذا طواف عمرة أو طواف قدوم وستبقى يعني طواف حج وستبقى على إحرامك، أنت بعد الطواف تصلي ركعتين، أو طفت طوافا نافلة فكذلك تصلي ركعتين. هنا يقول صلاة ركعتين خلف المقام، وهذا هو المطلوب، لكن خلف المقام غير متيسر، قد يكون خلف المقام تستطيع في أوقات أخرى غير أوقات الحج والعمرة. وأما الآن فمع زحمة الناس وكثرة الناس لا تستطيع أن تصلي خلف المقام، لكن ليس شرطا أن صلاتك لطوافك لا تصح إلا خلف المقام، وإنما تصلي في المسجد في أي مكان كنت، فأي مكان تيسر لك تصلي الركعتين، وكذلك الصلاة الأخرى إذا أردت أن تصلي في أي مكان يتيسر لك أن تصلي. كثير من الناس ستجدون مثل هذا، الجهل غلب عليهم ويظن على أن الركعتين خلف المقام لا بد منها، فتجد جماعة مجموعة يتعصبون هكذا، بعضهم يمسك في بعض ويأتون بالشخص اللي يصلي هنا، والحجاج يطيحون عليهم من هنا ومن هنا، لا هو يعرف يصلي، لا يستطيع يقرأ قراءة طيبة ولا يقرأ التحيات، وخايف على نفسه، وهذا كله جهل، هذا كله جهل بالدين، لا ينبغي مثل هذا العمل أن يعمل، مع أن المنبهون هناك ينبهونهم، ولكن ما يستطيعون لكثرة الناس ولجهل هؤلاء الذين يعملون مثل ذلك العمل. فينبغي للمسلم أنه إذا طاف بعد طوافه المكان الذي يتيسر له يصلي فيه الركعتين. وكذلك المزاحمة على الحجر الأسود واستلامه، لو أن الحاج يستطيع يستلم الحجر الأسود فيستلمه في كل شوط، إما يقبله إن تمكن، وإما يمسح بيده، وإن لم يستطع فيشير إليه إشارة. كثير من الناس يحاول أنه لا بد أن يقبل الحجر فيهلك نفسه ويهلك الآخرين، وهذا ليس شرط. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، وكذلك الصحابة من بعده، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التقبيل من حيث هو تقبيل، قال حينما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو التوحيد الخالص. نحن الآن نتوجه إلى الكعبة لأن أمرنا، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر القبلة، شطر الكعبة، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذا نحن متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استطعنا أن نلمس الحجر الأسود والركن اليماني فهذا طيب، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تضيق على الآخرين. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الطواف الطواف عبادة شرع الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
هذه من الأمور المهمة وينبه عليها، وتحدث في بعض البلدان. الآن يقول الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، هذه العبادة وهي هذا الطواف لا يكون إلا بالكعبة، وهذا الذي بينه الله عز وجل في كتابه: وليطوف بالبيت العتيق، والطواف به سبعا. ولهذا حينما قال بعض الناس في ذاك الزمن الذي تسربت منه البدع قال أحدهم لعمران بن حسين الصحابي جليل، قال له: أنتم تقولون نطوف بالبيت سبعا، من أين لكم هذا؟ الآية فيه: وليطوف بالبيت العتيق، لكن سبعا من فين؟ فغضب عليه وقال له: نحن الآن نصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين، أنتم ممن أخذتم هذا؟ يعني هذه الصلوات الآن أنتم تصلونها ولا تسأل عنها، ممن أخذتموها؟ ألم تأخذوها عنا؟ أي الصحابة، ونحن أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين له على أن ما جاء في كتاب الله وإن كان مجملا فهو مفصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو تقرأ القرآن كله من أوله لآخره لا تجد فيه صلاة الظهر أربع، ما تجد فيه. لكن من أين هذه الصلاة الأربع؟ هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمن أخذها؟ ليلة الإسراء والمعراج في صبيحتها نزل جبريل فصلى بهذه الصلوات بهذه الصورة التي نصليها الآن في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قالوا: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن كل ما وجد بين أيدي المسلمين من أنواع العبادة كلها مأخوذة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك طواف بأي بيت في أي مكان في العالم إلا بالكعبة. فإذا وجد ناس يطوفون ببعض القبور في بعض الأماكن، وهذا يحدث، وربما بعضكم يعرف اللي هم الآن من الخارج يمكن يعرفون مثل هذه الأشياء، فهذه عبادة تصرف لغير الله، لأنه لا يجوز أن يطاف بأي بيت في العالم بأي مكان في العالم إلا بالكعبة المشرفة. ولهذا يقول بهذا التمثيل، يقول: يعني يصح أن يقول المسلم: كم من مصل وكم من متصدق وكم من صائم أو ذاكر لله في كل مكان. هذا ليس ممنوع الكلام، في كل مكان فيه مصلي وفيه من يذكر الله وفيه من يتصدق، لكن لا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان. ما يمكن في كل مكان، ما في طواف إلا في مكان واحد وهو الكعبة المشرفة. ولا يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. إذن الطواف بغير الكعبة، بولي، بقبر ولي، بقبة من القباب، هذا كله شرك، لا يجوز، عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ولا يجوز أن يطاف ببيت غير الكعبة. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل ذلك. نعم.
الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
هذا من فضل الطواف. المؤلف يبين على أن الطواف فيه ما هو ركن لا بد منه. هذا الركن هو طواف الإفاضة للحج لجميع الحجاج، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. لكن الوقوف بعرفة يفوت بوقته، إذا ذهب وقته فات. أما طواف الإفاضة فإذا لم تطوف يوم العيد فيمكن تطوف اليوم الثاني اليوم الثالث، في أي وقت لا بد أن تؤدي هذا الطواف، لأنك تمنع من أشياء لا يجوز لك أن تمارسها إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة. إذن الطواف هذا منهما وركن في الحج، طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو طواف للعمرة. يعني أركان العمرة لما تأتي بعد إحرامك من الميقات تأتي تطوف بالبيت وتسعى وتفك الإحرام، لا يمكن أن تتم عمرتك بدون طواف بالبيت، فلا بد من الطواف. وكذلك الحج لا بد له من الطواف وهو طواف الإفاضة، فهذا ركن من أركان الحج. ما عدا ذلك فيكون الطواف واجبا. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد أن تأتي به بنفسه، وأما الواجب فإذا فاتك فيمكن يكون عليك هدي، تكون عليك شاة تذبحها للفقراء في مكة. وتقدم لنا واجبات الحج السبعة التي ذكرها المؤلف، فإذا فاته الإنسان طواف الوداع لم يستطع أن يؤديه فعليه هذا الهدي ذبيحة لفقراء مكة. أما طواف الإفاضة وطواف العمرة هذا ركن من أركان العمرة ومن أركان الحج، لا يتم إلا به بعينه. ثم ذكر على أن للطواف فضل مطلقا، يعني هذه الطواف واجب عليك، إما ركن وإما واجب تؤديه. لكن الطواف المطلق أنت لم تأتي محرما، لا تريد لا عمرة ولا حجا، وإنما جيت يعني شخص عادي سواء كنت من سكان مكة أو من غير سكان مكة، فدخلت البيت فلك أن تطوف السبع الأشواط وتصلي ركعتين. ما هو الأجر الذي يحصل الإنسان على هذا الطواف؟ نسمع لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. هذا الأجر العظيم في هذا الطواف، يعني سبع أشواط يعني في دقائق تنتهي منها وتصلي ركعتين كأنك عتقت رقبة، والرقبة كيف ثمنها؟ وكذلك في قضية الاستلام، يعني الطائف في طواف يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. يذكر ما جاء في الفضل فيهما بإسناده عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، كأنه يقول أنت ما تتمسح بجدران الكعبة من جميع الجهات، وإنما تقصر التمسح هذا بالركن اليماني وبالحجر الأسود. فقال هذا القول، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. هذا الفضل العظيم يتحصل عليه المسلم بمثل هذا العمل القليل، يعني مسحهما يحطان الخطيئة عن صاحبه. وكذلك الطواف بهما بالكعبة ثم يعني الركعتين التي يأتي بها المسلم كعدل رقبة، كأنه عتق رقبة. فهذا كله من الفضل الذي يتحصل عليه المسلم والأجر العظيم بطوافه، أي طواف النافلة. أما طواف العمرة وطواف الحج فهذا ركن لا بد أن يؤديه. نعم.
والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمع على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد،
يعني داخل المسجد كله. والآن كثير الحجاج يطوفون فوق في داخل المسجد، الطواف يصح في هذا، لكن تروح برا هناك وتريد تطوف هذا لا يمكن، الطواف لا يكون إلا في داخل المسجد. لكن الطواف أولا سبع أشواط ونعرف السبعة. يقول يبدأ كل شوط بالحجر الأسود، يعني تبدأ في العد من الحجر الأسود، تقف أمام الحجر ثم تبدأ تطوف، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف من خلف الحجر. الحجر تعرفونه، اللي قد ذهب إلى مكة يعرف الحجر، ولما ذهب من قبل فسيراه. هذا الحجر أصله من الكعبة، وهذه الكعبة كانت مبنية على قواعد إبراهيم حينما بناها، أمره الله عز وجل ببنائها، فكان يبني وكان إسماعيل يساعده. حينما حدث للكعبة أن انهدمت وأراد المشركون أن يعيدوا بناءها لأنها هي فخرهم التي يفتخرون بها، فأرادوا بناءها، فالنفق الموجود عندهم أي المال الذي توفر عندهم لا يمكن أن تبنى الكعبة على قواعدها، فاقتصروا على هذا البناء الموجود حاليا وتركوا الحجر وهو من داخل الكعبة. والطواف لابد أن يكون من خارج الكعبة، فمن طاف لابد أن يطوف من وراء الحجر. قريش لما قصرت بها النفقة بنت الكعبة على هذا الوضع الذي نشاهده الآن. في عهد ابن الزبير وكذلك من جاء بعده يعني أرادوا أن يعيدوا الكعبة على ما كانت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يعيدها، ولكنه قال قوله المعروف، قال لولا أن المشركين حديث عهد بشرك، لأنهم حينما دخلوا في دين الله يوم الفتح الله عز وجل فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أخرج منها، أخرجوه منها طريدا، كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج منها إلى المدينة مهاجرا، وخرج خفية لأنهم عزموا على قتله، والله عز وجل نجاه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتحت مكة وجاء وخطب الناس وقال لهم ما ترون أني فاعل فيكم، يعني أخرجوه بتلك الصورة، والآن هو رجع منتصرا، فهو يقول لهم ما ترون أني فاعل فيكم، يعني أنتم الآن بقبضة يدي أعمل فيكم ما شئت. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا هم قالوا له؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. يقول ما أنا فاعلكم، ماذا ترون أني فاعل فيكم الآن؟ قالوا أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم في نفس اللحظة. وهذه أخلاق الأنبياء. تقرون سورة يوسف وماذا حدث ليوسف من إخوانه، عملوا عليه تلك المؤامرة ومكث تلك الفترة وسجن وأوذي حتى الله عز وجل أمضى أمره، وأصبح بعد ذلك يتصرف في مصر كيف يشاء. فلما جاء ودخل إخوته عليه بعدما صارت رحلات بينهم وبينه مرتين أو ثلاثا، فلما جاءوا يتلطفون ويطلبون منه، لأنه بعدما أخذ أخاه بنيامين في المرة الثانية والله عز وجل دبر له تلك المكيدة، لأنه لما جاءوا عنده أولا ويطلبون الميرة سألهم، هو عرفهم وهم له منكرون كما قال الله عز وجل، يعني يشوفوا ملك الآن هو، وهو كان صبي صغير أخذوه ورموه في البئر وراح إلى أن وصل إلى هذه الدرجة، فهم عرفهم إنهم إخوانه، لكنهم منكرون له، ما يمكن ولا كانوا يتصورون، ظنوا أنه هلك. فسألهم هل يعني لكم أحد، يعني إيش أخباركم في دياركم كذا، أخبروا بأن لهم أب ولهم أخ. بعدما جهزهم برحالهم وأعطاهم كل ما يريدون قال إن لم تأتوني بأخ لكم فلا يقيل لكم عندي ولا تقربون. يعني كأنه يقول لهم أنتم إذا ما جئتم بأخيكم فأنتم تكذبون علي، خلاص إذن ما عد لكم عندي شيء. فراحوا لأبيهم وطلبوا منه أن يعطيهم أخاه حتى يذهبون به، فتحرج يعقوب عليه السلام ولكن أعطاهم بعدما أعطاهم موثق من الله. فلما أعطاهم هذا الموثق وجاءوا ببنيامين واختلى بأخيه وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني أخبروا إني أنا أخوك وأخوك شقيقه. طيب أراد أن يأخذه عنده، كيف يأخذه؟ فعمل تلك المكيدة، وهو أنهم أخذوا الصواع حق الملك ودخلوه في العفش حقه بعدما كان له الميرة، أدخلوا هذا الصاع الذي يكال به في الكيس حقه في الماعون حقه. وبعدين أذن مؤذن أيتها العير أنكم لسارقون. قالوا تالله ما جئنا لنسرق وما كنا مفسدين. قالوا احنا ما جئنا لهذا العمل. قال فما جزاؤه من وجد في رحله؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني الحكم عندهم على أن من سرق يؤخذه بعينه، ما لا تقطع يده ولا يعذب بس يؤخذ بعينه، وهو يعرف أنه سيكون كذلك الأمر. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فلما طلع عليه هذه القضية قالوا قولتهم الذي حكاه الله إن يترك فقد سرق أخ له من قبل. طلبوا منه أن يأخذ أحدهم مكانه، قالوا لا يمكن. قال لا يمكن أكون ظالم لو أخذت غير السارق، السارق هو هذا، فلو أخذنا غيره فهذا ظلم ولا يمكن أن أظلم الناس. المهم أنهم رجعوا إلى أبيهم ورجعوا مرة أخرى إليه. فلما دخلوا عليه قال لهم هذا القول، أتعرفون ما صنعتم بأخيكم إذا أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم اعترفوا بأنهم أخطأوا في حقي، هذا الشاهد أنهم قد أخطأوا في حقي، فقالوا استغفر لنا إن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، مباشرة ما عاقبهم ولا أنبهم على ما حدث منهم، قال لا تثريب عليكم اليوم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أهل مكة وأخرجوه طريدا، ولو كان غير الأنبياء كان ينتقمون من أعدائهم، ولكن ماذا يريد؟ يريد أن ينشر هذا الدين وقد بعثه الله رحمة للعالمين. قال ما ترون إني فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يحاسبهم ولم يعاتبهم على ما صنعوه به عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا على أن الأنبياء هذه أخلاقهم وهذه سيرهم، وينبغي للمسلمين أن يقتدوا بهم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إذن أنت تطوف بهذا البيت بالكعبة والطواف، ويكون الطواف مجاني إذا وقع في المسجد لا في خارجه، فالشاهد من هذا أن هذا الحجر الموجود هو من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. ما الذي منعه من ذلك؟ خشي أنه لو نقض الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم لقال الناس هذا الرجل لم يأتي بدين جديد، وإنما أراد أن يأخذ الشرف له بالكعبة، لأن شرفهم والكعبة كانوا التي يفتخرون بها، فكونه ينقضها ويبني هذا البناء الجديد سيتكون عندهم هذه الشبهة. فهو قال الحديث صحيح البخاري لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. هنا المؤلف يقول الباب الذي هو يعني حجر أسود بجوار باب الكعبة، باب الكعبة بهذه الصورة بني. لماذا بني هكذا ما كان في الأرض؟ بني لأن المشركين كانوا إذا أرادوا أن يمنعوا شخصا منعوه، واحد يقف في الباب فوق، من أراد أن يرقى للباب يدفوه يسقط في الأرض. فهم بنوه من أجل أن لا يدخل إلا من شاء، ولهذا قال لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. يعني أسهل على الناس دخول الكعبة وتكون الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن المانع من ذلك على أنه خشي عليهم أن يرتدوا عن الإسلام. وهذه من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، يعني درء المفاسد وجلب المصالح. فالأصل أن يعاد، ولكن الذي سيترتب على ذلك أنه لو نقضه وبناه لصار ما يحصل للناس. ولهذا بني ثم أعيد على هذه الصورة. وفي عهد الإمام مالك لما طلب أحد الخلفاء أن يعيد الكعبة مرة أخرى قال لا تجعل الكعبة لعبة في أيدي الملوك، كلما جاء ملك عمل فيها عملا فأبقوها كما هي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.